الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله: باب كفارة من أتى أهله في رمضان. قال: حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا سفيان قال مسدد حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. فقال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: فهل تجد ما تعتق رقبه؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق به. فقال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه، قال: فأطعمه إياهم. وقال مسدد في موضع آخر: أنيابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب كفارة من أتى أهله في رمضان. من أتى أهله في رمضان، أي جامعهم في نهار رمضان. وهذا الجماع في نهار رمضان يفسد به الصيام ويبطل، ويترتب على ذلك أحكام عديدة جاءت في ما ساقه المصنف، جاء تفصيلها فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث تحت هذه الترجمة. ومن جامع أهله في نهار رمضان يلزمه عدة أمور دل عليها ما ورد من أحاديث في هذا الباب. الأمر الأول أن يستغفر ويتوب من هذا الجرم والمعصية العظيمة بل الكبيرة، هذه من الكبائر ومن العظائم، فيتوب إلى الله عز وجل ويستغفر من هذا الذنب والجرم الذي وقع فيه. والأمر الثاني يمسك عن الطعام بقية يومه، يتم بقية يومه ممسكا عن الطعام في هذا اليوم الذي أفسد صيام نفسه فيه. والأمر الثالث يقضي بدل هذا اليوم يوما، يقضي بدل هذا اليوم يوما. والأمر الثالث عليه الكفارة، عليه الكفارة على التفصيل الذي يأتي معنا في الحديث: عتق رقبة، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. وهذا سيأتي معنا في ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث. أورد هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: هلكت، يعني وقعت في مهلكة، في أمر فيه هلاكي. فقال: ما شأنك؟ يعني ما الذي صنعت فبه هلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. وقعت على امرأتي في رمضان، أي جامعتها في رمضان. لما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم له الكفارة لم يستفصل منه مباشرة، أرشده إلى الكفارة، لم يستفصل منه هل كان ناسيا أو لا. ولهذا الصحيح في المسألة خلاف أن الناسي عليه الكفارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل من هذا السائل. قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: فهل تجد؟ لم يستفصل. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ يعني هل عندك مال تشتري رقبة فتعتقها في سبيل الله كفارة لك؟ قال الرجل: لا، يعني لا أجد. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال الرجل: لا، يعني لا أستطيع. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. إذن الكفارة ليست على التخير، وإنما على الترتيب المذكور في الحديث، ليس مخير بين واحدة من هذه الثلاثة، وإنما على الترتيب الذي جاء في الحديث. أولا عتق رقبة، لا يذهب إلى شيء آخر قبل عتق الرقبة. إذا كان لا يستطيع أو لا توجد ينتقل إلى الصيام، صيام شهرين متتابعين. إذا كان لا يستطيع الصيام، لا يقدر عليه، ينتقل إلى الإطعام 60 مسكينا، يطعم 60 مسكينا. لا يستطيع، ليس هناك أمر رابع، يبقى هذا في ذمته، متى ما تيسر له، إن قدر على الصيام فيما بعد وزانت صحته صام، أو وجدت رقبة اعتقها تيسرت له، أو مثلا تيسر له مال فأمكنه أن يطعم 60 مسكينا ففعل ذلك. فهي أمور ثلاثة على الترتيب المذكور في الحديث: أولا عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولو كان تكرر منه هذا الأمر في أكثر من نهار من رمضان، في يوم أو اثنين أو ثلاثة، عن كل يوم كفارة، يعني لا تكون كفارة واحدة عن ثلاثة أيام أو عن أربعة أيام فعل فيها هذا الأمر، بل عن كل يوم حصل منه هذا الأمر كفارة. الحاصل، هذا الرجل لما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الثلاثة كلها، أخبر أنه لا يستطيع، ما عنده ما يعتق به رقبة، ولا عنده قدرة أن يصوم شهرين متتابعين، ولا أيضا عنده قدرة أن يطعم 60 مسكينا. فقال له عليه الصلاة والسلام: اجلس. قال: اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، وعاء فيه تمر، فأعطى هذا الرجل وقال: تصدق به. أعطى هذا الرجل وقال: تصدق به. وسيأتي في بعض الروايات مقدار هذا التمر. فقال: تصدق به. قال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. ما بين لابتي المدينة بين لابتين، واللابتين الحرتين، المدينة بين لابتين أي حرتين، ولهذا جاء في المدينة حرم ما بين لابتيها، يعني حرتيها. قال: ما بين لابتيها أي المدينة أهل بيت أفقر منا. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه، وفي رواية أنيابه، وضحكه هذا من لطفه ورحمته وإحسانه عليه الصلاة والسلام. فهذا الآن رجل عليه كفارة، وأعطاه ما يقضي به هذه الكفارة التي عليه، ثم أخبر الرجل عن نفسه أنه في غاية الفقر، وهذا المال الذي تعطينا إياه لنتصدق به على فقير نحن أحوج الناس إليه، نحن أحوج الناس إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: فأطعمه إياهم، يعني أهلك. هو يقول ما هناك بي أهل بيت، قال: أطعمه إياهم. لاحظ الآن قال له أطعمه إياهم، هل المقصود أنه يطعمه أهله كفارة؟ كفارة باقية، الكفارة باقية. قال أطعمه إياهم لأن الآن عنده كفارة وعنده حاجة شديدة، كما وصف أفقر بيت حاجته شديدة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التمر لأهل بيته للحاجة التي الشديدة التي في بيته للطعام، الحاجة الشديدة للطعام مع بقاء الكفارة ماذا؟ في ذمة الرجل، مع بقاء الكفارة في ذمة الرجل. إذن هذا لا يدل على سقوط الكفارة عنه، لا يدل على سقوط الكفارة عنه، بل هي دين في ذمته وعليه الوفاء والوفاء بها إذا قدر على أن يأتي بها، إذا قدر على أن يأتي بها. قال فأطعمه، قال فأطعمه إياه. هذا الآن الحكم يتعلق بالرجل، فهل هل المرأة أيضا يتناولها الحكم نفسه، عليها نفس التفصيل هذا الذي يلزم الرجل، أو أنه إنما يلزم الرجل وحده؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. إن كانت المرأة مطاوعة، إن كانت مطاوعة غير ممانعة لزوجها فعليها مثل ما عليه، عليها مثل ما عليه من الكفارة. وإذا كانت مرغمة مكرهة، لا عن رغبة ولا عن اختيار منها، فلا شيء عليها، لكن يفسد صومها ذلك اليوم وتقضي بدله يوما آخر، وليس عليها ماذا؟ كفارة مثله، وليس عليها كفارة مثله. ثم إذا كانت لزمتها الكفارة لكونها مطاوعة وصامت شهرين متتابعين، الأيام التي تحيض فيها لا تحسب، لا تحسب الأيام التي تحيض فيها. فإذا كان مثلا حيضتها في الشهر 7 أيام، ففي الشهرين 14 يوما بعد إكمال، لأن هذا لا تصوم فيها، هذه الأيام لا تصوم فيها، فبعد إكمال الشهرين 60 يوما تصوم 14 يوما، يعني أنها تشرع في الصيام الذي هو 60 يوم، وإذا حاضت تكمل بعد الحيض حتى تكمل 60، حتى تكمل 60 يوما. نعم.
قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الحديث بمعناه، زاد الزهري وإنما كان هذا رخصة له خاصة، فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. قال أبو داود رحمه الله رواه الليث بن سعد والأوزاعي ومنصور بن المعتمر وعراك بن مالك على معنى بن عيينة، زاد فيه الأوزاعي واستغفر الله.
نعم. قال زاد الزهري وإنما كان هذا رخصة له خاصة، إنما كان هذا رخصة له خاصة، يعني خاص بهذا الرجل، كان يعني خاص بهذا الرجل، يعني يفهم من كلام الزهري رحمه الله، يفهم من كلام الزهري من قوله، طبعا هذا الذي قاله الزهري فهم منه للحديث، فيفهم منه أنها سقطت عنه، أن هذا خاص به، يعني لم يبقى في ذمته ماذا؟ كفارة، وأنها سقطت عنه، لكن ليس في الحديث ما يدل على أنها سقطت عنه، الحديث ليس فيه ما يدل على أنها سقطت عنه. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه التمر، قال أطعمه إياهم، يعني ما دمتم في حاجة وفقراء أطعمهم إياهم، لكن ليس في الحديث ما يدل على أن الكفارة سقطت بهذا من ذمته. ولهذا الصحيح أنه أعطاه هذا التمر لحاجته مع بقاء الكفارة في الذمة على التفصيل الذي تقدم، على التفصيل الذي تقدم. يعني لو قدر أنه بعد شهر أهداه أحد عبدا مملوكا أهداه إياه يعتقه، أن في ذمته كفارة وتمكن من المرتبة الأولى التي عتق رقبة، أو مثلا بعد مدة وجد صحته طابت وزانت تمكن من أن يصوم شهرين يصوم، أو بعد ذلك وجد مثلا قدرة على إمكانية مالية أن يشتري طعاما ويطعم فيباقي في ذمته. أيضا في الرواية الأخرى هذا حديث أبي هريرة، يعني لو نلاحظ أيضا كما سيأتي ساقه دل المصنف من 6 روايات، هذه الآن الثالثة، قال أبو داود رواه الليث، هذه الرواية الثالثة فيها زيادة واستغفر الله، إذا مما يؤمر به أن يستغفر ويتوب ما إلى الله عز وجل من هذا الذنب والجرم الذي اقترفه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، قال: لا أجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، ما أحد أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وقال له: كله. قال أبو داود رحمه الله: رواه ابن جريج عن الزهري على لفظ مالك أن رجلا أفطر، وقال فيه: أو تعتق رقبة أو تصوم شهرين أو تطعم 60 مسكينا.
ثم أورد رحمه الله هذه الرواية وهي الرابعة عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة. من أفطر بأكل طعام هل عليه هذه الكفارة؟ أو بشرب ماء هل عليه هذه الكفارة؟ فهنا الحديث أن رجلا أفطر، وهذا عام، اللفظ عام، والحديث الذي مضى هو الذي يوضح هذا ويفسره. الحديث الذي مضى هو الذي يوضح هذا ويفسره، أن الإفطار هنا يراد به ماذا؟ الجماع خاصة، وهذه الكفارة المذكورة في الحديث إنما هي في الجماع خاصة، ليست في من أفطر بتناول طعام أو أفطر بشرب ماء أو نحو ذلك. فإذا هذه الرواية التي هنا عامة، والحديث الذي تقدم يفسر ويوضح هذه الرواية، وأن في حق من جامع في رمضان. ولهذا لو كان أفطر بأن أكل أو أفطر بأن شرب ليس عليه هذه الكفارة. قال: فأمره أن يعتق رقبة، أو انتبه لأو، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم 60 مسكينا. بعض أهل العلم استدل بهذا على أن للتخير، أن الكفارة للتخير. ما معنى للتخير؟ يعني مخير بين واحدة من 3، هذه أو ذا أو هذه أو هذه، يختار ما شاء منها، مثل ما في فدية الأذى في الحج، قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والكفارات عموما بعضها جاءت على التخير، وبعضها جاءت على الترتيب، وبعضها جمعت بين الترتيب والتأخير. فعندك الآن كفارة الجماع هذه في نهار رمضان، ومثلها تماما تطابقها تماما كفارة الظهار، هذه على الترتيب، وفدية الأذى التي في الحج هذه على التأخير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكفارة اليمين فيها ترتيب وتأخير، جمعت فيها ترتيب وتخير، ولا في سورة المائدة أولها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه ماذا؟ 3 هذه تخير، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن هذه الكفارة فيها تخير بين 3 الأولى وفيها ترتيب، من لم يستطع 1 من 3 الأولى ماذا؟ ينتقل إلى الصيام. مع أن بعض الناس يبادر إلى الصيام، إذا كان عليه كفارة يمين مباشرة يصوم 3 أيام، وهذا خطأ، لأن الصيام 3 أيام مرتب على عدم الاستطاعة من 3 الأول: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه مخير بينها، اختار منها ما شاء. لم يستطع 1 من 3 ينتقل للصيام 3 أيام. سبحان الله، يعني الشرع هذا والكفارات هذه سبحان الله فيها رحمة، فيها رحمة وفيها سد لحاجات. يعني من طريف القصص ولطيف القصص التي مرت بأحد الإخوة، يعني تصل مثلا مساعدة لأسرة فقيرة أو كذا، يقول: اتصل بي جار فقير لي، قال لي: والله ما عندي شيء أطعم يومي، أطعم أولادي هذا اليوم، ما عندي شيء. فقال له: أمهلني إن جاءني شيء. فيقول: أنزلت الهاتف، من اتصل علي واحد بعده بدقيقة واحدة، قال: عندي كفارة يمين، ماذا تعرف أحد تعطي؟ قال: الآن اتصل بي واحد ما عنده طعام اليوم. فناس جياع ومحتاجة، ويقيض الله ناس يحلف يمينا أو يقع في مثل هذه الأخطاء، وتسد بها حاجة من؟ تسد بها حاجات شديدة في وانظر القصة العجيبة التي مرت معه. هذا الآن لزمته كفارة وأعطاه ما يكفر، قال: ما في المدينة أفقر مني، أنا محتاج إليها. ففي ناس جوعى ومحتاجين، وهذه الكفارات من رحمة الله، تكفر عن المخطئ وتسد حاجة من؟ تسد حاجة الفقير المحتاج. هنا في هذا الحديث قال: أو يصوم، أن يعتق أو يصوم أو يطعم. ظاهر الحديث ماذا؟ ظاهر الحديث التخير. بعض أهل العلم استدل بهذا على أنها للتخير، لكن الرواية الأخرى تبين ما في هذا الحديث من الإجمال، تبين ما في هذا الحديث من الإجمال، وأن الأمر ليس للتخير. لأن لو لاحظنا في الرواية الأولى واضح أنه ليس للتخير، قال لها: أعتق رقبة تستطيع؟ قال: فهل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم 2 شهر متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. مثل تماما كفارة الظهار، مثل كفارة الظهار. في كفارة الظهار قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإطعام 60 مسكينا. فجاءت ماذا؟ على الترتيب. وهذه مثلها تماما، كفارة الجماع مثل كفارة الظهار على الترتيب. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا جعفر بن مسافر.
قال أبو داود: هذه الرواية 5، والسادسة قال: حدثنا جعفر بن مسافر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا جعفر بن مسافر قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثنا هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان بهذا الحديث، قال: فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاع.
بعرق
قال فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا وقال فيه كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله.
ثم ذكر هذه الرواية وهي السادسة، فيها يعني فيها فوائد زوائد على ما سبق، منها قوله أتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا، 15 صاعا أو 15 صاعا. هذا فيه أن العرق فيه 15 صاعا، بحيث يكون لكل مسكين ماذا إذا كان 15 صاعا والإطعام ل60 نصف ولا مد؟ لأن 15 صاعا لو قلنا نصف صاع يصبح كم؟ 30، يصبح 30، لكن لو صار مد 60. قال فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا، هذا في أن العرق فيه 15 صاعا، بحيث يكون لكل مسكين، لنا 60، لكل مسكين مد ولا نصف مد، والصاع 4 أمداد. وبعض أهل العلم قال يعطى كل مسكين نصف صاع لأدلة عامة يعني جاءت في هذا الباب. قال وفيه قال كله أنت وأهل بيتك، كله أنت وأهل بيتك، وهذا فيه اختصار، لأن سبق أن الرجل قال ما عندي وأنا فقير ولا في المدينة أحوج منا، فرأى حاجته وفقره الشديد فأعطاه إياه وقال كله أنت وأهل بيتك. زاد هنا وصم يوما، يعني الآن هو سيصوم كفارة ماذا؟ إذا إن صام يصوم كفارة 60 يوما. لو صام 60 يوم تغنيه عن القضاء؟ لاحظ هنا فائدة في هذه الرواية، الأمر بالقضاء، فإذا من أفسد صيامه بجماع أول ما يبدأ يقضي هذا اليوم بعد التوبة إلى الله، يعني يتم هذا اليوم ممسكا في يوم من أفسد صيامه ويتوب إلى الله ويستغفر، ثم يبادر يقضي هذا اليوم الذي عليه، ثم عليه الكفارة على الترتيب الذي مر، يعتق أو يصوم إذا ما يستطيع العتق، يصوم 60 يوما، إذا ما يستطيع ينتقل إلى الإطعام، يطعم 60 مسكينا. فأمره بقضاء ذلك اليوم، قال صم يوما، يعني بدل هذا اليوم الذي أفسدته، أمره بقضاء اليوم الذي أفسده بالجماع، فلا تكفي 60، بل يصوم يوما للقضاء، أما الكفارة هذه مستقلة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبر،
يعني بعض أهل العلم ذهب إلى أن 60 تدخل فيها، لكن الصحيح أنه أن اليوم يصومه بنية القضاء، قضاء اليوم الذي أفسده، ثم يصوم 60 يوم بنية ماذا؟ الكفارة. هذا يصوم بنية القضاء، قضاء اليوم الذي أفسده، وتلك 60 يصوم بنية الكفارة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ قال أصبت أهلي. قال تصدق. قال والله ما لي شيء ولا أقدر عليه. قال اجلس. فجلس، فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. فقال يا رسول الله أعلى غيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال كلوه.
ثم أورد هذا الحديث من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال: يا رسول الله احترقت يعني بالجناية، احترقت يعني بالجناية، بالجرم الذي فعلته ارتكبته، لأنه جامع في رمضان فعرف أنه ارتكب أمرا عظيما، فقال: احترقت. احترقت هذه مثل ما تقدم في حديث أبي هريرة هلكت، احترقت هلكت يعني المعنى متقارب. قال: احترقت. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ قال: أصبت أهلي. أصبتهم يعني جامعهم وهو صائم. قال: تصدق. قال: والله ما لي شيء ولا أقدر عليه. قال: تصدق. قال: ما لي شيء ولا أقدر عليه. قال: اجلس. فجلس. فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المحترق آنفا؟ يعني الذي يقول احترقت. فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا. فقال: يا رسول الله، على غيرنا؟ فوالله إنا لجيع، ما لنا شيء. قال: كله. قال: كله. وهذا نظير ما تقدم، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أكثر تفصيلا في بيان الكفارة، أكثر تفصيلا في بيان الكفارة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها بهذه القصة قال: فأتي بعرق فيه 20 صاعا. قال رحمه الله: باب التغليظ في من أفطر عمدا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن ابن مطوس عن أبيه. قال ابن كثير: عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن عمارة عن ابن المطوس قال: فلقيت ابن المطوس فحدثني عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن كثير وسليمان. قال أبو داود رحمه الله: واختلف على سفيان وشعبة عنهما ابن المطوس وأبو المطوس.
كأن والله أعلم أوقع في القراءة هنا، تقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن كثير وسليمان. قال النبي، والذي يعني لو قرأته مستقيم، لكن أوقع في قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن كثير وسليمان، يعني مثل الرواية التي تقدمت. قال: بابنا التغليظ في من أفطر عمدا. بابنا التغليظ في من أفطر عمدا، يعني تعمد أن يفطر في نهار رمضان بأن يأكل أو يشرب. وتعمد الإفطار في نهار رمضان هذا من الكبائر، هذا من الكبائر ومن عظائم الذنوب، ومما يوجب سخط الله، مما يوجب سخط الله عز وجل وعقوبته سبحانه وتعالى، ويلزمه أن يتوب، يلزمه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا يندم فيها على ندما عظيما على ما فعل، ويعزم أن لا يعود إلى هذه الفعلة، ويلزمه أن يقضي هذا اليوم الذي تعمد أن يفطره، يلزمه أن يقضي هذا اليوم الذي تعمد أن يفطره. قال: بابنا التغليظ في من أفطر عمدا. وأورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله لم يقضي عنه صيام الدهر, لم يقضي عنه صيام الدهر. يعني هذا تغليظ مثل ما ذكر, تغليظ يعني لو صام الدهر ما يقضي عنها هذا اليوم الذي أفطره. وعلى فرض ثبوت الحديث في 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 كلام, لكن على فرض ثبوته ليس معنى ذلك أنه لا يقضي, يلزمه القضاء, يلزمه القضاء عن اليوم الذي أفطره أو اليومين الذين أفطرهما أو أكثر من ذلك يلزمه القضاء, لكن ما يصومه لا يسد مسد ذلك اليوم الذي تجرأ عليه بأن أفطره وتعمد أن يفطره. والحديث لم يثبت, الحديث لم يثبت فيها في أكثر من علة يعني توجب ضعف الحديث وعدم ثبوته. يعني أولا فيه حبيب بن أبي ثابت ثقة لكنه يدلس ويرسل, وعن هنا عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة. وفيه أيضا ابن المطوس هذا لين الحديث, وفيه أيضا والده هذا مجهول, ففيه علل في أكثر من علة توجب ضعف هذا الحديث وعدم ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من أفطر متعمدا في نهار رمضان هذا ارتكب كبيرة من كبار الذنوب, وارتكب أمرا موجبا لسخط الله سبحانه وتعالى, والواجب عليه أن يتوب, ويلزمه أن يقضي اليوم أو الأيام التي تعمد أن يفطرها. نعم.
قال رحمه الله: باب من أكل ناسيا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم. فقال: الله أطعمك وسقاك.
ثم عقد رحمه الله تعالى باب من أكل ناسيا, باب من أكل ناسيا أو شرب ناسيا, يعني بين يديه طعام أو بين يديه شراب واشتهته نفسه وشرب وكان لا يتذكر أنه صائم. ماذا يحصل؟ هذا يحصل فيطعم أو يشرب نسيانا لا عن تعمد. فما الحكم؟ هذه الترجمة في بيان حكم ذلك, باب من أكل ناسيا أي فما الحكم. فهذا الذي عليه هو أن يكمل صيامه وليس عليه قضاء, يكمل صيامه وليس عليه قضاء. وهذا الطعام الذي تخلل الصيام نسيانا هذا شيء تفضل الله عليه به, فأكل وشرب. وقد ينسى الإنسان نسيانا فيملأ معدته بالطعام وهو لا يذكر, أو بالشراب يشرب ماء كثيرا وهو لا يذكر, فلا يؤثر هذا على صيام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا, هذا النسيان لا يؤاخذ عليه ولا يؤثر على صيامه, صيامه تام. وهذا الذي طعمه أو أكله هذا شيء تفضل الله سبحانه وتعالى به عليه. وأورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله, إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم. هذا الآن جمع بين أكل وشرب, جمع بين أكل وشرب وهو ناسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الله أطعمك وسقاك, الله أطعمك وسقاك. لاحظ الأول قال: هل تجد كذا, هل تجد كذا, بدأ يعد عليه ماذا يفعل, لكن هنا ما عد عليه شيء, ما ذكر له شيء, قال: أطعمك الله وسقاك. يدل هذا على ماذا؟ هل هناك عليه شيء؟ لو كان عليه شيء بين له مثل ما بين فيما سبق: هل تجد كذا, هل تستطيع كذا, هل ما ذكر له أي شيء، قال أطعمك الله وسقاك، ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بكفارة، ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بقضاء، فدل ذلك على أنه معذور، معذور بهذا النسيان، وصيامه تام، وليس عليه كفارة وليس عليه قضاء، ليس عليه كفارة وليس عليه قضاء. هنا مسألة يشار إليها بهذه المناسبة، إذا رأيت أخا لك ناسيا، هو أخذ كأس ليشرب، أخذ كأسا للماء ليشرب، وأنت تعرف أنه صائم هو ناسي، هل تتركه؟ هل تتركه يشرب أو تتركه؟ لأن الفعل نفسه منكر، الفعل نفسه منكر، الفعل مخالفة شرعية، والنسيان هو شيء يتعلق به هو، لكن أنت ترى هذا الخطأ تنبهه، تقول انتبه يا فلان أنت صائم، تذكره، ما تقول ما دام ناسي أتركه على نسيانه يطعم ويشرب، لا، أنت هو النسيان هذا حكم يتعلق به فيعذر لكونه ناسي، أما أنت تنبهه أن هذا الفعل خطأ، هذا الفعل خطأ، فتنبهه تقول انتبه يا فلان أنت صائم، أو نسيت يا فلان أنك صائم، أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب تأخير قضاء رمضان. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن كان لا يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب تأخير قضاء رمضان. يعني شخص عليه يوم مثلا مرض يوم أو يومين فأفطر، أو سافر يوم وأفطر، أو مثلا المرأة حاضت فأفطرت للحيض الذي أتاها، فمن كان عليه قضاء وأخره هل في ذلك حرج؟ القضاء لا يجب أن يكون فورا بعد رمضان، لا يجب، وباقي في الذمة، لكن لا يجب أن يكون فورا بعد رمضان، لكن يستحب ماذا؟ نعم، يستحب المبادرة، يستحب المبادرة إليه، لكن لا يجب على الفور، ما يقال يجب عليك مباشرة إذا قضى وبعد العيد مباشرة تقضي هذا اليوم أو الأيام التي أفطرتها، لكنه يستحب أن يبادر. والدين إذا أخر يثقل، لكن إذا على همة الإنسان في سداده وقضائه والمبادرة إليه، وأيضا إذا أخره قد ينساه، فالأولى والمستحب هو أن يبادر، لكن لو أخره لا حرج. وهنا في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها تقول: إن كان لا يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان، فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. الآن تقول حتى يأتي شعبان، شعبان ما بعده إلا ماذا؟ إلا رمضان، ما بعده إلا رمضان، ففيه هذا يدل على أنه لا يؤخر عن شعبان، في أن لا يؤخر عن شعبان فيتجاوز رمضان الثاني، ولهذا تقول لا أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان، حتى يأتي شعبان. ربما أن تأخيرها له إلى شعبان لقربه من رمضان، فيعني فتكون في السنة مهيئة نفسها لحاجة النبي عليه الصلاة والسلام وخدمته والقيام بأموره، وفي شعبان ثابت عنه أنه يكثر من صيام شعبان، لو يكثر من صيام شعبان فتصوم معه الأيام التي عليها، تصوم معه الأيام التي عليها رضي الله عنه. الحاصل أنه تأخير القضاء لا بأس به، لكن لا يتجاوز الإنسان به ماذا؟ لا يتجاوز به شعبان، يحرص على أن يأتي به قبل ذلك، والمبادرة والمسارة أولى، وهذا هو المستحب في حقه أن يبادر، وإن أخر لا حرج في التأخير. نعم.
قال رحمه الله: باب في من مات وعليه صيام. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر ابن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال أبو داود رحمه الله: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.